الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران ويعتبر التواجد الأجنبي عاملا مزعزعا لأمن المنطقة. تشيع مهيب لجثمان الصحفي أبو عقل في رام الله، وعباس يحمل كيان الاحتلال مسؤولية الجريمة. موسكو تحذر من تحركات بأوكرانيا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل وتوجيه اتهام للقوات الروسية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحضور الأجنبي في المنطقة عاملا يؤدي إلى عرقلة الأمور وزعزعة الأمن، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بطهران، شدد رئيسي على ضرورة إنهاء الحصار على الشعب اليمني وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. كما أكد على موضوع الاستثمارات المتبادلة بين طهران والدوحة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته قال أمير قطر إن بلاده تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى اتفاق في مباحثات فيينا، مبينا أن زيارته هذه ستدفع بعلاقات الجانبين نحو الأمام. صرح قائد القوة البحرية بقوات حرس الثورة الإسلامية أن قواته ترصد تحركات الأعداء عند الحدود المائية للبلاد لحظة بلحظة. وقال العميد علي رضا تنكسيري أن الأمن مستتب في مياهنا الإقليمية، مؤكدا أنه ليس هناك من يخاطر بالاقتراب منها في ظل حضور الشباب الثوري والمؤمن. ولفت العميد تنكسيري إلى الجهوزية التامة للقوات البحرية الإيرانية، مشددا بأنه لدى أي حضور أو تحرك للأعداء نحو الحدود المائية فسيتم إرغامهم على التراجع وفي الوقت المناسب. تواصلت المفاوضات اليوم في طهران بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كاني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا. ويزور مورا طهران لمتابعة مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1 وحل القضايا العالقة، وبما يلزم الجانب الأمريكي أن يتخذ القرار اللازم وصولا إلى الاتفاق المنشود. وقال مورا في تغريدة يوم أمس بأنه يعتزم إجراء مباحثات مع نائب وزير الخارجية وسائر المسؤولين الإيرانيين حول مفاوضات فيينا، مؤكدا أن العمل متواصل بهدف حل القضايا العالقة خلال هذه المفاوضات. في مراسم تشييع مهيبة شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة انطلاقا من المستشفى الاستشاري برام الله إلى مقر رئاسة السلطة الفلسطينية، وإلى جانب حضور عدد كبير من المسؤولين والصحفيين وذوي الشهيدة، اصطفت حشود الجماهير على جانبي الطريق الذي قطعه الموكب. وكانت قد جرت مراسم تشييع أخرى للشهيدة بجنين جابت شوارع المدينة ومخيمها، حيث رفع المودعون الجثمان ملفوفا بالعلم الفلسطيني على الأكتاف قبل أن تقام عليه صلاة الرحمة من قبل الأب فراس ذياب. هذا ومن المقرر أن ينقل جثمان الشهيد أبو عقل إلى مدينة القدس حيث يوارى الثرى هناك. وفي كلمته خلال التشييع أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه مشاركة السلطات الإسرائيلية في التحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عقلة، لأن قوات الاحتلال هي من ارتكبت الجريمة، مؤكدا أنه سيتم تحويل قضية الشهيدة فورا إلى محكمة الجنايات الدولية. حول الاستحقاقات المترتبة على السلطة الفلسطينية تجاه هذه الجريمة، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي وهو مواكب لمراسم التشييع في الأراضي المحتلة.
الكرة في ملعب الرئاسة الفلسطينية، وعلى الرئاسة الفلسطينية الآن أن تستغل الفرصة وأن تذهب سريعا إلى محكمة الجرائم الدولية، لأنه هذه جريمة مكاملة الأركان، فيها قرائن واضحة، إضافة إلى أنه الشهيدة شيرين أبو عقرة أيضا تحمل الجنسية الأمريكية، فأنت أيضا تستطيع أن تضع الولايات المتحدة في الزاوية. هذه كلها أوراق قوة من الممكن استغلالها لمحاكمة الاحتلال، وأيضا من الممكن استغلالها من أجل حماية الصحفي الفلسطيني في المستقبل، لأنه لا يمكن أن يبقى الصحفي الفلسطيني بين غلالين هدفا متحركا وثابتا لقناصة الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن 56 شهيد صحفي فلسطيني في العام من العام 2000، نتحدث عن 8500 اعتداء على صحفيين فلسطينيين منذ العام 2013، نتحدث عن 14 صحفيا فلسطينيا في الاعتقال الإداري دون محاكمة. يعني معنى ذلك أن هذا الاحتلال يتعامل مع الصحفي الفلسطيني بأنه عدو، علما أن يعني استهداف الصحافة يعتبر جزء من جرائم الحرب، هذا وفق بروتوكولات ميثاق روما لمحاكم جرائم الحرب. معنى ذلك أن الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية الآن أصبح واجبا وأصبح مكتمل الأركان. أول قرار وأهم قرار للمجلس المركزي هو قطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها العلاقات الأمنية، وهذا الموضوع هو أصبح مطلب شعبي فلسطيني. اليوم الشارع الفلسطيني يطالب منذ العام 2015، هناك مطالب بضرورة أن يكون هناك وقف لكل العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها العلاقة الأمنية.
حذرت روسيا من أن العمل جار في أوكرانيا لاستفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريليوف: لدينا معلومات بشأن ذلك تستهدف اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة دمار شامل وفق السيناريو السوري. وأوضح: حصلنا على معلومات تكشف تفاصيل تجارب غير إنسانية أجراها البنتاغون على المواطنين الأوكرانيين في مستشفى الأمراض النفسية رقم 1 بمقاطعة خاركوف، إضافة إلى أدلة تؤكد استخدام الإدارة العسكرية الأمريكية لمدينة ماريوبول كمركز إقليمي لجمع واعتماد مسببات الكوليرا. اعتبرت حركة النجباء العراقية تمديد أمريكا لحالة الطوارئ الخاصة بالعراق خطوة لاستمرار نهب ثروات العراق. وأشار بيان للحركة إلى عقدين من العدوان الأمريكي واحتلال الأراضي العراقية بدون تفويض أممي، مؤكدا أن واشنطن تتذرع بتهديد يستهدف أمنها القومي على بعد آلاف الكيلومترات، فيما تجرم فصائل المقاومة التي تدافع عن عقيدتها والأمن القومي لبلدانها. من جهته جدد رئيس تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري رفضه لوجود أي قوات أجنبية في العراق، وقال العامري: لقد بات بقاء تلك القوات غير شرعي بعد نهاية عام 2021، في إشارة لقرار البرلمان العراقي بطرد القوات الأجنبية. أثار الصمت الرسمي الغامض حول صحة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لغطا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد دخوله المستشفى وصدور أول بيان الأحد الماضي حول صحته، التزمت السلطات السعودية الصمت حول صحة الملك ذي 86 عاما، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل محموم أنباء بشأن تردي وضعه الصحي، وأنه يجري حاليا الإعداد لنقل سلطاته لولي العهد بن سلمان. في غضون ذلك تحدث معارضون سعوديون عن وجود مساعي في واشنطن لعقد صفقة مع المعارضين الأقوياء في الأسرة لتنفيذ انقلاب ضد الأخير كالذي نفذه هو في إطار صفقة مع دونالد ترامب ضد ابن نايف. أعلن رئيس حركة النهضة التونسية عدم مشاركة المعارضة في الاستفتاء الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل الوضع الراهن للبلاد. وقال راشد الغنوشي وهو رئيس البرلمان المنحل إن موقف الحركة يندرج ضمن موقف وطني جبهوي هو الآن بصدد التشكل. واعتبر الغنوشي الاستفتاء خطوة تندرج ضمن مشروع كامل لوضع اليد على كل السلطات، مضيفا بأن ذلك مناقض لجوهر الديمقراطية والدستور. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:46، وعند 6:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:49 تستمعون إلى دواوين الولاء. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15. عند 8:00 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:20. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 8:24، ومن ثم نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 8:48. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9:00 ولمدة 10 دقائق، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:12. مشرعون بلا شرعة تستمعون إلي عند 9:46. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
موسيقى
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا، نحب أن نقول لكم إن الشخص الكسول الخامل لا يمكن أن يحقق أي شيء.
نعم يا أصدقاء، الحياة تحتاج أن نكون دائما دؤوبين نشيطين، نعمل بجد وبنشاط في البيت وفي المدرسة وفي كل مكان.
والعمل هو السبب يا جنان ويا أصدقائنا في أن نعيش ونستمر في العيش.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لأننا بدون العمل لا يمكن أن نحقق طموحاتنا وأحلامنا.
يا أصدقائنا، وكما عودناكم ستكون فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبائنا، وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة ستنال رضاكم إن شاء الله،
وهي ستكون حول أهمية العمل وحب العمل.
أصدقائنا الحلوين، أيها الأعزاء، كثير من الأطفال لا يحبون أن يعملوا ولا يحبون أن يشاركوا الآخرين في أعمال البيت مثلا أو في أعمال المدرسة.
وبما أن الإسلام قد شجعنا على العمل وأوصانا أن نعمل، لذلك علينا يا أصدقائنا أن نتعلم العمل ولا نكون كسالى أبدا.
نعم يا أحبتنا، بالعمل نستطيع أن نبني كل شيء ونحصل على كل شيء.
تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم معا.
في مكان كان هناك فلاح عجوز يمتلك مزرعة كبيرة، وكان كل يوم يخرج إليها لكي يرعاها ويحرثها ويسقيها ويزرعها ويجني ثمارها. كل ذلك العمل يا أصدقاء كان يقوم به لوحده. من أجل ماذا يا أحبانا؟ من أجل أن لا ينشغل أولاده عن الدراسة أبداً،
فقد كان يحبهم كثيرا. ولكنه في يوم شعر أنه قد أصبح عجوزا غير قادر على الاستمرار في العمل في المزرعة، ولا بد لأولاده أن يبدأوا في مساعدته. فدعاهم ذات صباح لكي يقتربوا منه، فقال الابن الكبير ناصر:
نعم يا أبي، تفضل.
تفضل يا أبي، بماذا تأمرنا؟
ماذا تقول؟
أرجو أن لا يكون هناك عمل تريدنا أن ننجزه يا أبي، فأنا متعب كثيرا اليوم.
حسنا يا أولادي.
نعم.
اقتربوا مني يا أولاد، هيا بسرعة.
حاضر يا أبي.
اسمعوا يا أولادي.
نعم.
أنا أعرف أن عطلتكم المدرسية قد بدأت، لذلك أريد أن أعلمكم كيف تزرعون.
ماذا؟ تعلمنا كيف نزرع؟
نعم.
صحيح يا أبي.
حقا يا أبي.
نعم نعم يا أولادي الأعزاء.
ولكني لا أحب العمل في المزرعة يا أبي.
لو أنك تكره العمل في المزرعة يا سعد فأنا لا أجبرك أبدا.
ومتى سنبدأ يا أبي؟ ها؟
الآن طبعا يا حسن.
جيد يا أبي. وماذا سنعمل يا أبي؟
هل تريد أن تعمل مع إخوتك يا سعد؟
ها؟ مع إخوتي.
نعم، ألا تريد أن تعمل معهما؟ ها؟
نعم نعم سوف أعمل.
وماذا سنعمل يا أبي؟
أنا مستعد لأي عمل تطلبه مني يا أبي.
وأنا كذلك.
لقد قسمت المزرعة إلى ثلاثة أقسام يا أولادي. كل قسم خصصته لكل واحد منكم.
هذا جيد يا بابا.
ولذلك عليكم يا أولادي منذ هذه اللحظة البدء بالعمل. تحرثون الأرض ثم تسقونها ثم ترشون البذور ثم تسقونها مرة أخرى ثم تنتظرون خروج النبتة لتكبر وتكبر.
كم هذا مشوق يا بابا.
نعم يا أبي فعلا إنه عمل مشوق. مشوق كثيرا.
أحسنت يا عماد.
ولكني لا أرى أي تشويق.
ماذا؟
أي تشويق تتحدثون عنه؟
يا بني يا سعد، سوف تجد التشويق عندما تبدأ بالعمل.
إذا لنبدأ يا بابا.
هيا يا أولادي.
هيا بنا لنبدأ.
هيا ابدأوا.
أحبتنا الحلوين، بدأ الإخوة الثلاثة بالعمل في المزرعة، ناصر في الجزء المخصص له، وعماد كذلك. أما سعد، وما أدراكم ما سعد؟ فقد كان متكاسلا لا يرغب بالعمل مثلما طلب الأب منهم. كان ناصر متحمسا في حراسة الأرض في اليوم الأول، ثم راح عماد يحرث الأرض هو الآخر بكل عزيمة وشجاعة.
أما سعد فقد كان ينظر إليهما وكأنهما غريبان عنه. في تلك الأثناء كان الأب يراقب أولاده من بعيد. كان يعلم أن ابنه سعدا لا يحب العمل، لذلك كان ينتظر أن يكمل ابناه عماد وناصر لكي يزف لهما المفاجأة. نعم أحبائنا، كانت هناك مفاجأة كبيرة قد أخفاها الأب عن أولاده.
مضى على عملنا في هذه الأرض ما يقارب الشهر تقريبا.
هذا صحيح يا ناصر.
هل تعرف يا عماد كم أصبحت أحب هذه النباتات الصغيرة وهي تكبر وتكبر؟
أنا أيضا يا ناصر. لذلك أنا بانتظار أن تبدأ ثمارها بالنضوج.
شيء جميل أن تعمل ثم ترى نتيجة عملك.
شعور رائع يا ناصر. أتمنى أن يتكرر باستمرار
إن شاء الله.
هيا يا أولادي كيف حالكم؟
أهلا يا بابا بخير. مثل ما ترى يا أبي فالنباتات بدأت تكبر وتكبر.
هذه نتيجة تعبكم في المزرعة.
بل نتيجة توجيهاتك ونصائحك يا أبي.
بل أنتم من عمل وعمل في هذه المزرعة أياما عديدة يا أولادي.
يا بابا
لا أعتقد أن نباتاتكم هذه سوف تحصلون منها على الثمار.
بالعكس يا سعد، سوف ترى كم إن الثمار ستكون كثيرة.
الثمار ستكون كثيرة بإذن الله يا سعد.
بإذن الله يا أولادي بإذن الله.
حتى لو كانت الثمار كثيرة فماذا ستفعلان؟ ها؟ في الأخير هي ليست لكما.
لا
لا يا بني يا سعد، الثمار عندما ستنضج ستكون ملكا لناصر وملكا لعماد.
ماذا يا أبي؟ ماذا تقول؟
لقد كنت أريد أن أجعل هذا الأمر مفاجأة لكما حتى يكتمل العمل في المزرعة، لكني لم أتمالك نفسي فبحت لكما بالمفاجأة.
ما هذا؟ صحيح ما تقوله يا أبي؟
نعم صحيح. نعم يا أولادي، ثمار أرضك التي قمت بحرثها وسقيها وزراعتها ستكون ملكا لك.
هل تتكلم بجد يا أبي؟
نعم يا ولدي يا سعد، ليس هذا فقط، هناك مفاجأة أخرى لكم يا أولادي.
وما هي يا أبي؟
اسمعوا جيدا، ثمار الأرض لكم والأرض المخصصة لكل واحد ستكون لكم أيضا.
حقا يا أبي، حقا ما تقول.
طبعا، الأقسام الثلاثة التي خصصتها لكم قررت أن تكون ملكا لكم بأرضها ومحاصيلها.
هذا كثير يا أبي.
لا، ليس كثيرا يا أحبائي.
شكرا.
وأنا طلبت منكم العمل فيها لكي أشجعكم على ذلك منذ الآن.
يا إلهي.
يا أبي، هل يمكن لي أن ألحق بنصر وعماد لو بدأت الآن بالزراعة؟
طبعا يا ولدي يا سعاد، تستطيع أن تبدأ بالحرث والسقي، ومن ثم تبدأ ببذر البذور.
ونحن سوف نقدم لك المساعدة.
أعدكما أن أبدأ بالعمل بكل جد وبكل نشاط.
أحسنت يا ولدي يا سعد. العمل يا بني ضروري للإنسان. ضروري لكي يبقى يعيش ويستمر بالعيش.
شكرا لك يا أبي، وشكرا لكما يا إخوتي.
هيا إذن، هيا ابدأ العمل منذ هذه اللحظة ولا تتأخر.
نعم
يا سعاد.
نعم يا أبي، سوف أبدأ.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، يا أعزائنا الشطار، استطاع الأب أن يشجع ابنه سعدا على العمل، وقد أعطاه درسا في حب العمل. فكل عمل في الحياة بحاجة إلى تحفيز وبحاجة إلى تشجيع لكي نبدأ بالخطوة الأولى.
نعم يا أصدقائنا، والأب بذكائه وخبرته استطاع أن يشجع ابنه الكسلان أن يشجعه على العمل، وقد نجح في ذلك.
نعم.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. باجتهادنا وصبرنا سنفلح،
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
عايزانا، عمل الطالب في المدرسة هو ماذا؟ هو الدراسة وتحضير الدروس والواجبات.
يجب أن يعمل الطالب بجد ونشاط، يعني أن ينام مبكراً ويستيقظ مبكراً ويذهب إلى المدرسة مبكراً ويشارك مع زملائه في الدروس وحلها. يشارك زملائه في المسابقات وفي الألعاب الرياضية في المدرسة أيضاً.
نعم يا أحبتنا، يشارك زملائه في تنظيف المدرسة، في المحافظة على حديقتها، يعني يجب أن يكون مجداً في كل أموره الدراسية وألا يتكاسل.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
العمل هو إنهاء الواجبات المنزلية والمدرسية أو أي شيء آخر بطريقة صحيحة حتى نحصل على نتائج جيدة. فأنا أحب العمل وأساعد أمي في الأعمال المنزلية مثل عمل السلطات وغسل الأواني وترتيب غرفتي، فهذا يزيدني ثقة بنفسي كما أنه يرضي أمي عني. أحب العمل الانفرادي في أداء واجبات المنزلية وترتيب الأمور الخاصة. أما من ناحية العمل الجماعي فأنا أحب المشاركة في العمل الجماعي وأقدم خدماتي للآخرين في المناسبات وأي اجتماعات عائلية، فأهتم ببعض الأطفال وأساعد أمهاتهم. والعمل الجماعي فوائد كثيرة، منها بث الروح المشاركة والألفة. أحيانا في أوقات فراغي أقوم بعمل تطوعي كالمشاركة في الأنشطة الصيفية. زينب عباس من البحرين.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الأب والأم كل واحد منهما له عمله الخاص به، والولد والبنت في البيت أيضا عليهما واجبات وعمل مخصصة.
نعم يا أصدقائنا، يجب أن لا يتكاسل أي واحد منهم في تأدية عمله.
فالأم تعد لنا الطعام،
والأب يعمل خارج البيت ليأتي لنا بالنقود لكي نشتري بها الطعام وغير الطعام،
والأولاد يعملون في البيت أيضا،
البنت تساعد أمها في المطبخ،
والولد يساعد أباه في أعمال المنزل،
ينظف معه الحديقة
ويساعده في تصليح الأشياء
وغيرها من الأعمال.
هذا واجب علينا جميعا يا أصدقائنا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
طرائف
قالت امرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. أجابها الزوج: إذن البسيها في الحلم القادم.
قال أحد لصديقه: نصحني الطبيب بأن أكثر من تناول الثوم والبصل حتى ينقص وزني. سأله الثاني: وهل نقص وزنك؟ أجاب الأول: لا، بل نقص عدد أصدقائي.
أعزائنا الحلوين، فكروا قليلا معنا عما يدور حولكم ودققوا كثيرا. ستشاهدون الكناس يعمل في تنظيف المدينة،
والقصاب يعمل في بيع اللحم،
والنجار يعمل في محله لصناعة الأشياء الخشبية للبيوت،
والحداد يعمل، والحلاق يعمل، وصاحب التاكسي يعمل، و و و و الكل يعمل،
ولا يوجد شخص لا يعمل إلا 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 الكسلان،
لأن الذي لا يعمل لا يحصل على ثمرة أتعابه.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن تتميز الأذن اليسرى بأن الأكثر قدرة على السمع من الأذن اليمنى؟
هل تعلمون يا أصدقائنا، يقطع الدم في جسم الإنسان بما يعادل مسافة 9 كيلومترات يومياً في الشرايين والأوردة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه أثناء العطس تتوقف جميع أجهزة الجسم عن العمل بما فيها القلب؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية.
أصدقائنا، أحبائنا، في كل صباح تخرج الحيوانات جميعاً للبحث عن طعام، وتمر في طريقها بالدب الكبير. تعودت الحيوانات على هذا الحدث يوميا، حيث تلقي التحية على الدب المستلقي أسفل الشجرة نائما كسولا. وقد حاولت الحيوانات أن تقنعه بالخروج معهم للبحث عن الرزق، ولكن الدب في كل مرة كان يشير إلى الشجرة المستلقي أسفلها قائلا: إنه ليس بحاجة أبدا للخروج والبحث عن طعام، ففي هذه الشجرة كنز من العسل الطازج الشهي يكفيه لشهور وأيام طويلة.
نعم يا أحبتنا، وهكذا تمضي الحيوانات للبحث عن رزقها، وهي تفكر في حال هذا الدب الكسول الذي لا يبرح مكانه قط ولا يفكر إلا في النوم والراحة. ما إن ابتعدت الحيوانات قليلا حتى أخذ الدب ينظر إلى فتحة صغيرة في الشجرة تمتلئ بعسل النحل اللذيذ، ويقول في نفسه:
أوه، لماذا أخرج وأتعب وتحرقني الشمس الساخنة وطعامي مضمون على بعد خطوات صغيرة من يدي؟ سأتركهم هم يتعبون طيلة النهار بحثا عن الطعام بينما أنا مستريح تحت الشجرة ألعق العسل الذي لا ينفاد. سريعا ما انقضى النهار وعادت جميع الحيوانات تحمل الخير الكثير من الطعام لها ولصغارها. وفي الطريق يا أصدقائنا كانوا يتحدثون عن أهمية خروجهم الذي يعطيهم الطاقة والنشاط والقوة، كما يعلمهم مواجهة الصعاب والعقبات والشدائد حتى يستطيعوا مواجهة أي خطر قادم فيما بعد. وما إن وصلوا إلى الشجرة التي يرقد في ظلها الدب الكسول حتى توقفوا جميعا، وكانت هناك مفاجأة كبيرة بانتظارهم.
نعم يا أحبتنا، كان الدب الكسول يقف على قدميه باكيا يضرب كفا بكف، وهو ينظر إلى العسل الذي في الشجرة ويقول باكيا: أنا جائع، فطعامي أمامي لكني لا أستطيع تناوله أو الاقتراب منه. سألته الحيوانات في دهشة عن سبب بكائه وجوعه رغم توفر العسل اللذيذ في الشجرة، فأجابهم في حزن أن ثعبانا كبيرا كان يطارد فأرا وقام بقذف السم على الفأر فأصاب السم العسل، وهكذا فسد العسل كله ولا أستطيع تناوله. واساه الجميع ونصحه بالخروج للعمل معهم للبحث عن الطعام الطازج اللذيذ، فربما وجد عسلا في الكثير من أشجار الغابة. اقتنع الدب برأيهم وأصبح نشيطا مجتهدا منذ ذلك اليوم.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها، لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. لكن هذا الصلح كان له معارضون. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الاعتراض على الصلح. بعد أن صالح الإمام الحسن معاوية، بدأ الجاهلون يذمونه بمختلف العبارات، وبعضهم كان يسلم عليه بمذل المؤمنين ويقولون له: إنك بصلحك هذا قد أذللت المؤمنين المتحمسين لقتال معاوية واستسلمت لمعاوية. وفي بعض الأحيان كانوا يستخدمون عبارات أكثر احتراما وأدبا، إلا أن المضمون كان واحدا. وقد قام الإمام الحسن عليه السلام في مقابل هذه الاعتراضات والملامات بمخاطبتهم بجملة لعلها هي الأبلغ في كل خطبته: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وهذه آية من سورة الأنبياء، وهي جملة قرآنية، فكأنه يريد أن يقول: قد يكون ما جرى فتنة لكم وامتحانا، أو أنه متاع محدود لمعاوية. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإمام كان ينتظر المستقبل، وهذا المستقبل لا يمكن أن يكون سوى أن الحكومة التي لا يمكن أن تكون مقبولة بنظر الإمام الحسن عليه السلام، والتي هي على غير الحق، يجب أن تتنحى جانبا وتأتي حكومة وفق رأيه. لهذا كان يقول لهم: إنكم لستم مطلعين على فلسفة هذا الأمر، فماذا تعلمون؟ لعل هناك مصلحة في هذا الأمر. في بداية الصلح جاء اثنان من وجهاء الشيعة، مسيب ابن نجب وسليمان بن سرد، وكذلك رافقهما مجموعة من المسلمين جاءوا إلى الإمام المجتبى عليه السلام وقالوا: لدينا قوى كثيرة من خراسان ومن العراق وغيرهما، ونحن نضعهم بتصرفك، ونحن مستعدون أن نلاحق معاوية. فطلبهم عليه السلام إلى خلوة وتحدث معهم بمقدار، وبعد أن خرجوا من عنده كانوا هادئين وتركوا قواتهم ولم يعطوا لمن كان معهم أي جواب واضح. ويزعم طه حسين أن هذا اللقاء قد وضع في الواقع الحجر الأساس لجهاد الشيعة، أي أنه يريد أن يقول إن الإمام الحسن عليه السلام قد جلس معهم وشاورهم وأوجد في هذا الاجتماع التشكيلات الشيعية العظيمة. لهذا يتضح هذا الأمر في حياة الإمام الحسن عليه السلام وفي كلماته، وإن لم تكن أرضية مثل هذا القيام مهيئة في ذلك العصر، لأن وعي الناس كان قليلا، وكانت الإمكانات المالية للعدو وإعلامه كثيرة جدا. لقد استعمل العدو أساليب لم يكن للإمام الحسن عليه السلام أن يستعملها، كدفع الأموال دون طائل وجمع الفاسدين والأشرار وأمثالهم، فلذلك كانت يد معاوية مبسوطة بخلاف الإمام الحسن عليه السلام. توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: وقت هذا الأمر في 70، فبالتقديرات الإلهية إن أمر الحكومة يعود إلى أهل البيت حتى ولو بعد مرور 30 سنة على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، و10 سنوات على شهادة الإمام الحسين. غاية الأمر كيف يمكن أن تحصل هذه النتيجة بمثل هذه العظمة؟ الجواب عندما يهيئ الناس مقدماتها بالإرادة والعزم، والله تعالى لا يحابي أحدا وليس له من أقارب، فالأمر الذي كان على عاتق الناس لم ينجزوه، أما العمل الذي كان على عاتق الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام فقد أدياه، ولكن العمل الذي كان على عاتق الخواص كعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وغيرهما فلم يتم. حتى أولئك الذين جاءوا فيما بعد إلى كربلاء وحاربوا إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام لم يفعلوا ما كان ينبغي أن يفعلوه في زمان مسلم، لقد قصروا، وإلا لما حدث لمسلم ما حدث. كان عليهم أن ينهوا المسألة ولكنهم لم يفعلوا، وهذا التقصير أدى إلى أن تحدث واقعة كربلاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سيدي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب، حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما